السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم في الباب الذي عقده الترمذي رحمة الله تعالى عليه بقوله: باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل. نبدأ بالقراءة كما هي عادتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل. قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن عمر العمري عن القاسم بن غنام عن عمته أم فروة، وكانت ممن بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا يعقوب بن الوليد المدني عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله. وفي الباب عن علي وابن عمر وعائشة وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفأ. حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث، والطرب في هذا الحديث، وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن أبي يعفور عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني أن رجلا قال لابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أي العمل أفضل؟ قال: سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الصلاة على مواقيتها. قلت: وماذا يا رسول الله؟ قال: وبر الوالدين. قلت: وماذا يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وهذا حديث حسن صحيح، وقد روى المسعودي وشعبة والشيباني وغير واحد عن الوليد بن العيزار هذا الحديث. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن إسحاق بن عمر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله. هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل. قال الشافعي: والوقت الأول من الصلاة أفضل. ومما يدل على فضل أول الوقت على آخره اختيار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلم يكونوا يختارون إلا ما هو أفضل، ولم يكونوا يدعون الفضل، وكانوا يصلون في أول الوقت. حدثنا بذلك أبو الوليد المكي عن الشافعي.
قول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل. لا يلزم منه ثبوت شيء من الأحاديث التي دلت في لفظها على أول أو على فضل أول الوقت، بل مقصوده أنه يورد في هذا الباب ما يحضره من الحديث، ثم ينظر بعد ذلك فيما صح وما لم يصح، وما صح هل يدل على المراد من هذا التبويب أو لا. بالنسبة للحديث الأول، يقول فيه الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، وهو الحسين بن حريث ابن الحسن بن ثابت بن قطبة الخزاعي مولاهم، كنيته أبو عمار وهو مروزي، وهو من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 44 و200، وقد روى له الجماعة كلهم، وهو ثقة. وقد تقدمت ترجمته قبل هذا، ولكن بما أنه لم يتكرر كثيرا لا بأس من التذكير بترجمته هنا. الحسين يروي هذا الحديث عن الفضل بن موسى السيناني، كنيته أبو عبد الله، وهو مروزي أيضا، وكان مولده رحمه الله في سنة 15 و100، فهو من صغار أتباع التابعين، وتوفي في سنة 92 و100، وقد روى له الجماعة كلهم أيضا، وهو ثقة ثبت. الفضل يروي هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري، وهذا عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. كنية عبد الله هذا أبو عبد الرحمن، وقيل له العمري لأنه من ذرية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. توفي عبد الله هذا في سنة 71 و100، وقيل بعدها، وهو ضعيف، وإن كان معروفا بالعبادة والزهد، ولكنه ضعيف من جهة حفظه، بخلاف أخيه المصغر، يعني أنه يقال له عبيد الله، فأخوه من كبار الثقات من أقران الإمام مالك وأيوب السختياني رحمة الله تعالى على الجميع. عبد الله يروي هذا الحديث عن القاسم بن غنام الأنصاري البياضي، والقاسم هذا صدوق لكنه مضطرب الحديث، وهذا الحديث من الأحاديث التي حصل فيها اضطراب شديد كما يتضح من تخريجه عند من يريد النظر في تخريجه مطولا. فهناك من يجعل أو هنا مرة يجعل بينه وبين عمته أم فروة واسطة، ومرة لا، ومرة يختلف اسم الواسطة وهلم جرى، في اختلاف كثير لا داعي للإطالة فيه، لأنه سواء كان فيه هذا الاختلاف أو لم يكن فالحديث ضعيف على أي حال كان لضعف عبد الله العمري هذا، فهو الذي عليه مدار هذا الحديث. أم فروة هذه هي أم فروة الأنصارية، وهي عمة القاسم بن غنام هذا، وكانت من المبايعات، ويقال إنها هي أخت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقيل غير ذلك. وعلى كل حال فأم فروة صحابية، وأما ثبوت حديثها فإنه لا يثبت للسبب الذي ذكرناه، وهو ضعف عبد الله العمري، وليس هناك متابع له على وجه الحقيقة. وإن روي الحديث من طريق أخيه عبيد الله، لكن تلك الرواية لا تفيد هذا الحديث لأنها لا تثبت. روى هذا الحديث عبد الرزاق في مصنفه، وابن سعد في طبقاته، والإمام أحمد في مسنده، وعبد بن حميد في مسنده، وأبو داود في سننه، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، والعقيلي في الضعفاء، والطبراني في معجمه الكبير، والدارقطني في سننه، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في سننه، وغيرهم كلهم يروونه من طريق عبد الله بن عمر العمري. وفي بعض الروايات الاختلاف الذي أشرت إليه، ومن صور هذا الاختلاف أنه مرة يقول عن أهل بيته عن جدته أم فروة، ومرة يقول عن بعض أمهاته أو جداته عن أم فروة، ومرة يقول عن عماته عن أم فروة، وغير ذلك من أنواع الاختلاف الذي لا فائدة من التطويل في ذكره، لأن الخلاصة كما ذكرت أن الحديث ضعيف. أما بالنسبة للحديث الثاني وإن تأخر، فالترتيب عندي أن حديث علي مقدم على حديث ابن عمر، ولا إشكال في التقديم والتأخير إن شاء الله. فالحديث الثاني يرويه الترمذي عن شيخه قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني أبو رجاء، تقدم معنا مرارا. وقتيبة يروي هذا الحديث عن عبد الله بن وهب، وعبد الله بن وهب أيضا تقدم معنا، وهو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم الفهري، كنيته أبو محمد، وهو مصري بل من أئمة المصريين. ولد رحمه الله في سنة 25 و100، وكانت وفاته في سنة 97 و100، وقد روى له الجماعة كلهم، وهو ثقة حافظ عابد. عبد الله بن وهب يروي هذا الحديث عن سعيد بن عبد الله الجهني الحجازي، وهذا من كبار أتباع التابعين، وقد روى له بعض أصحاب السنن. ويقول عنه الحافظ بن حجر مقبول، يعني إذا توبع، وإلا فإنه ضعيف. سعيد يروي هذا الحديث عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي، كنيته أبو عبد الله، وهو مدني، وأمه هي أم عبد الله أسماء بنت عقيل بنت عقيل بن أبي طالب بنت عقيل بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. توفي محمد بن عمر هذا في سنة 130 للهجرة أو بعدها، وقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة من الثقات إن شاء الله. محمد يروي هذا الحديث عن أبيه عمر بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي، وهو عمر بن علي الأكبر، وأمه هي الصهباء بنت ربيعة، ويقال بنت عباد من بني تغلب. توفي في زمن الوليد بن عبد الملك، وقيل قبل ذلك، وقد روى له أصحاب السنن، وهو أيضا ثقة من الثقات. فتبين بهذا أن هذا الحديث ضعيف بسبب سعيد بن عبد الله الجهني هذا، فإنه ليس ممن يحتج بروايته على الانفراد، ولم يتابع من أحد معتبر. هذا الحديث أخرجه أيضا الإمام أحمد في مسنده، وكذلك ابنه عبد الله في زوائده على المسند، كما أخرجه البخاري في تاريخه، وابن ماجه في سننه، وابن أبي الدنيا في كتاب العيال، والطوسي في مستخرجه على جامع الترمذي، وابن حبان في كتاب المجروحين، والحاكم في كتاب المستدرك، والبيهقي في سننه، كلهم رواه من طريق عبد الله بن وهب بهذا الإسناد. أما بالنسبة للحديث الثالث، فقد أورده الترمذي من طريق شيخه أحمد بن منيع، وتقدم معنا مرارا أنه هو صاحب المسند المشهور، وهو أحمد بن منيع البغوي. وأحمد بن منيع يروي هذا الحديث عن يعقوب بن الوليد المدني، ويعقوب هذا هو ابن الوليد بن عبد الله بن أبي هلال الأزدي، كنيته أبو يوسف، ويقال بل كنيته أبو هلال، وهو مدني، وقد نزل بغداد، وقد روى له الترمذي وابن ماجه. لكن يعقوب هذا ممن رمي بالكذب، رماه به الإمام أحمد وغيره، فحديثه هذا يكون موضوعا. والصواب أن هذا الحديث هو حديث أم فروة، ولكن يعقوب بن الوليد هذا هو الذي جعله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. يعقوب بن الوليد يروي هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري الذي ورد معنا في الإسناد الأول، وعرفنا أن عبد الله بن عمر العمري يروي هذا الحديث عن القاسم بن غنام عن عمته أم فروة، ولكن يعقوب بن الوليد سلك الجادة فجعله عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. هذا الحديث أخرجه الدارقطني والحاكم في المستدرك والمخلص في فوائده والبيهقي في سننه والخلال في مجلسين من أماليه وعلي بن الحسن العبدي في حديثه والضياء المقدسي في المنتقى من مسموعاته بمرو وغيرهم، كلهم رووه من طريق يعقوب بن الوليد هذا. وعلته واضحة، وقد أطال بعض أهل العلم في الكلام على علته بما لا داعي لذكره، فما دام أن مدار الحديث على يعقوب هذا فإن الحديث يكون موضوعا بسببه. وكما قلت فإنه أخذ حديث القاسم بن غنام وجعله على ابن عمر، فقد يكون متعمدا وقد يكون بسبب ضعفه وأنه لا يضبط، فسلك الجادة بحكم أن عبد الله بن عمر العمري كثيرا ما يروي عن نافع عن ابن عمر، والله تعالى أعلم. ذكر الترمذي بعد هذا شواهد في هذا الباب، وهي في الحقيقة شواهد غريبة لأنه أخرجها في هذا الباب، فقال وفي الباب عن علي، وحديث علي هو الذي تقدم معنا، قال وابن عمر كذلك أيضا الحديث المتقدم هو حديث ابن عمر، وعائشة وهو الحديث الأخير في هذا الباب، وابن مسعود وحديثه هو الآتي. فالحقيقة أن هذه الأحاديث التي أوردها الترمذي هاهنا شاهدة مما يشك فيه، ولهذا لم نجد الطوسي في مستخرجه أورد هذه الأحاديث على خلاف عادته، لأنه جعل كتابه مستخرجا على كتاب الترمذي ويذكر ما يذكره الترمذي من شواهد في هذا الباب، لكن لما جاء هنا لم يذكر هذه الشواهد. فيبقى السؤال، هل فعلا هذه الشواهد قد أوردها الترمذي أو هي خطأ من أحد النساخ؟ هذا يحتاج إلى مراجعة النسخ الخطية وتحقيق الصحيح في هذا، هل هناك بعض النسخ التي أعرضت عن ذكر هذه الشواهد؟ فإن كان هناك بعض النسخ التي أعرضت عن ذكرها فهذا يدل على أنها أصوب إن شاء الله تعالى. قال الترمذي حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث، واضطربوا في هذا الحديث، وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه، يعني أن يحيى بن سعيد القطان تكلم في عبد الله بن عمر العمري من قبل حفظه، وليس الكلام من يحيى بن سعيد فقط، بل عبد الله بن عمر العمري معروف بالضعف عند سائر علماء الحديث، فهو كما قال الترمذي ليس بالقوي عند أهل الحديث. ثم إن هذا الحديث قد اضطربوا فيه أيضا كما أشرت إليه سابقا وكما ذكره الترمذي هاهنا. بالنسبة للحديث الثالث أو الرابع في هذا الباب، الحديث الرابع هو حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، والذي أورده الترمذي من طريق شيخه قتيبة بن سعيد، قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، وهو مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء بن خارجة الفزاري، كنيته أبو عبد الله وهو كوفي، ونزل مكة ودمشق، وهو ابن عم للإمام أبي إسحاق الفزاري المشهور. توفي مروان بن معاوية هذا في سنة 93 و100، وكانت وفاته بدمشق، ويقال بل توفي بمكة، وهو ممن روى له الجماعة كلهم، وهو ثقة حافظ، ولكنه عيب عليه أنه كان يدلس أسماء الشيوخ، ولكن لا مجال للتدقيق في روايته هاهنا، لأن روايته هذه ليس فيها ما يخاف منه من تدليس اسم أحد من الشيوخ، وهي مخرجة في الصحيحين كما سيتبين لنا إن شاء الله تعالى. مروان بن معاوية يروي هذا الحديث عن أبي يعفور، واسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس ابن أبي صفية الثعلبي العامري، و هذا قد روى له الجماعة كلهم أصحاب الكتب الستة، وقال عنه ابن حجر ثقة، وكذلك الذهبي قال وثقوه، وهو من الثقات المعروفين، وهو يروي هذا الحديث عن الوليد بن العيزار ابن حريث العبدي الكوفي، وهو من صغار التابعين، وقد روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وهو ثقة من الثقات كما قال الحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر. الوليد يروي هذا الحديث عن أبي عمرو الشيباني، واسمه سعد بن إياس، وكنيته أبو عمرو، وهو شيباني ونزل الكوفة، وكان قد أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يره، فهو مخضرم من كبار التابعين، وكانت وفاته في سنة 95 أو 96، وقد روى له الجماعة كلهم، وهو ثقة من الثقات. بالنسبة لهذا الحديث فقد أخرجه الطيالسي في مسنده، والإمام أحمد في مسنده، والبخاري في صحيحه وفي الأدب المفرد، ومسلم في صحيحه، والدارمي في سننه، والنسائي في سننه، وأبو يعلى وأبو عوانة والطحاوي وابن حبان في صحيحه، والطبراني وغيرهم كثير، كلهم رووا هذا الحديث من هذا الطريق ومن غيره من الطرق التي أشار إليها الترمذي، من طريق شعبة ومالك بن مغول وغيرهم. فالحديث جاء عن ابن مسعود من طرق، وجاء عن أبي عمرو الشيباني أيضا من طرق، وجاء عن الوليد بن العيزار من طرق، وعن أبي يعفور كذلك. لكن مما ينبه عليه ها هنا أن هناك من روى هذا الحديث فزاد فيه أول، يعني لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على مواقيتها، في بعض الروايات الصلاة على أول وقتها أو في أول وقتها، وهذه الزيادة ليست بصحيحة، جاءت من رواية عثمان بن عمر بن فارس عن مالك بن مغول عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني، وهذا بخلاف باقي الرواة الذين رووا الحديث عن مالك بن مغول أو عن الوليد بن العيزار أو عن أبي عمرو الشيباني أو عن ابن مسعود. فكل رواية ورد فيها ذكر أول الوقت كلها معلولة، لا يصح ولا يثبت منها شيء. وجاءت أيضا حتى من طريق شعبة، ولكن حتى من رواه عن شعبة فإنه قد وهم، أو الراوي عنه هو الذي وهم. وإن كان هناك بعض الأئمة الذين حاولوا تقوية هذا بإيراد بعض تلك الطرق المعلولة، مثل أبي عبد الله الحاكم صاحب المستدرك، فإنه حاول تقويتها في كتابه المستدرك، ولكن هيهات، فكل من ينظر فيها يجد أن كل طريق منها لها علة تدل على أن الراوي أخطأ في إيراد هذه اللفظة، ولا تصلح هذه الطرق في تقوية بعضها بعضا، لأن كل واحد منها غلط في حد ذاته، ليس مما يمكن أن يتسامح فيه وأن يتقوى بمجموع هذه الطرق، والله تعالى أعلم. إذن الذي يصح من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة على مواقيتها. بالنسبة للحديث الذي يليه أو قبل هذا، قول الترمذي وهذا حديث حسن صحيح، عرفنا أنه مخرج في الصحيحين وفي غيرهما. قال وقد روى المسعودي وشعبة والشيباني وغير واحد عن الوليد بن العيزار هذا الحديث. نعم، المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي أو أخوه عبد الله بن عتبة فيما يظهر إن تخطني الذاكرة، والشيباني هو سليمان الشيباني، وكذلك شبع، كل هؤلاء ممن رووا هذا الحديث عند بعض من ذكرتهم في التخريج، كلهم رووا عن الوليد بن العيزار هكذا بدون لفظة أول، اللهم إلا في إحدى الطرق عن شعبة، وفي طريق مالك بن مغول التي لم يشر إليها الترمذي، وطريق مالك بن مغول المخرجة عند البخاري في صحيحه. الطريق الأخير أو الحديث الأخير هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد أورده الترمذي أيضا من طريق شيخه قتيبة بن سعيد، وقتيبة يرويه عن الليث، وهو الليث بن سعد المصري الإمام المشهور، وتقدم معنا مرارا، وهو من الثقات ومن أقران الإمام مالك. الليث يروي هذا الحديث عن خالد بن يزيد الجمحي ويقال السكسكي، كنيته أبو عبد الرحيم، وهو مصري، وهو من الذين عاصروا صغار التابعين، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 39 و100، وقد روى له الجماعة كلهم، وهو ثقة فقيه. خالد بن يزيد يروي هذا الحديث عن سعيد بن أبي هلال الليثي مولاهم، كنيته أبو العلاء، وهو مصري، وهو مولى عروة بن شييم الليثي، كانت وفاته بعد سنة 30 و100، وقيل قبلها، وقيل بل تأخرت وفاته إلى سنة 49 و100، فهذا البعد بين تواريخ الوفاة على الاختلاف بينهم يدل على أنه لم يضبط تاريخ وفاته، والله تعالى أعلم. سعيد بن أبي هلال هذا صدوق، وقد ضعفه ابن حزم، لكن ليس هناك أحد ضعف سعيد بن أبي هلال هكذا صراحة، سوى أن الساجي حكى عن الإمام أحمد أنه اختلط، والاختلاط لا يعني التضعيف المطلق، وإنما يعني التفريق بين حالين، بين حاله قبل الاختلاط وبين حاله بعد الاختلاط. ثم يبقى بعد ذلك السؤال، هل حدث بعدما اختلط أو توقف أو منع أو توفي قبل أن يأخذ عنه أحد؟ كل هذا وارد. فعلى كل حال، الذي يظهر أن سعيد بن أبي هلال هذا على أقل أحواله أنه صدوق، وهو من رجال الجماعة، قد روى له الجماعة كلهم، وهو يروي هذا الحديث عن إسحاق بن عمر هكذا غير معروف، وقد ذكر أبو حاتم أنه مجهول، وكذلك أكد هذا الذهبي فقال إنه مجهول. وأما الدارقطني رحمه الله فقد حكم بأنه متروك، وهو لم يسمع من عائشة رضي الله تعالى عنها كما نبه عليه الترمذي وغيره. فإسناد هذا الحديث أقل أحواله أنه ضعيف لأجل إسحاق بن عمر هذا، لما جاء فيه من ضعف، أو ربما لو قلنا إنه ضعيف جدا أيضا فهذا سائق لأجل قول الدارقطني إنه متروك، بالإضافة للانقطاع بينه وبين عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والدارقطني والحاكم والبيهقي كلهم رووه من هذا الطريق، يعني من طريق سعيد ابن أبي هلال عن إسحاق ابن عمر. لفظ هذا الحديث، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله. ممن حكم على الحديث بالإرسال البيهقي، فقال هذا مرسل، إسحاق بن عمر لم يدرك عائشة. وللحديث طرق أخرى عن عائشة، لكنها لا يستفاد منها شيء، فهي شديدة الضعف، بعضها فيها الواقدي محمد بن عمر الواقدي، وهو متروك، وهذا عند الدارقطني وعند الحاكم في المستدرك. وهناك من رواه عن الليث بن سعد فجعله عن أبي النضر عن عمرة عن عائشة، فأخطأ في هذا. هذا رواه الدارقطني من طريق معلى بن عبد الرحمن عن الليث بن سعد، والمعلى هذا متروك الحديث. فعلى كل حال، هذه الطرق كلها لا تفيد شيئا، والصحيح أنه من رواية الليث بن سعد عن خالد بن يزيد بالإسناد الذي مر معنا، وهذا هو الذي أكده الدارقطني رحمه الله في كتاب العلل. ضعف الترمذي هذا الحديث بقوله هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل، وهذا واضح بين. ثم بعد ذلك طرق فقه المسألة التي بوب عليها فقال والوقت الأول من الصلاة، قال الشافعي والوقت الأول من الصلاة أفضل، ومما يدل على فضل أول الوقت على آخره اختيار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلم يكونوا يختارون إلا ما هو أفضل، ولم يكونوا يدعون الفضل، وكانوا يصلون في أول الوقت. قال الترمذي حدثنا بذلك أبو الوليد المكي عن الشافعي، يعني أنه أسند هذا القول عن الشافعي بذكر الذي حدثه إياه عن الشافعي. وأبو الوليد المكي هذا هو أحمد بن محمد ابن الوليد الأزرقي، وهو قرين الشافعي ولكنه يروي عنه، كانت وفاته رحمه الله في سنة 1720، وقيل في سنة 1220، وقد روى له البخاري. والعجيب أن أصحاب الكتب الستة لم يذكروا أنه روى له الترمذي، فلست أدري هل لا بد أن يكون روى شيئا مرفوعا ولا يعتدون برواية الترمذي عنه لهذا القول للشافعي. كل هذا وارد والله تعالى أعلم. نلاحظ أيها الإخوة في فقه هذه الأحاديث وفقه هذه المسألة أن هذه الأحاديث في معظمها وردت في بيان فضل أول الوقت، وأكد ذلك الترمذي فيما نقله عن الشافعي، ونسب هذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. بينما الذي تقدم معنا في الأبواب السابقة أن في المسألة تفصيلا، فعلى سبيل المثال بالنسبة لوقت صلاة الفجر تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بعد أن يمضي بعد الأذان مقدار ما يقرأ القارئ 50 آية، وهذا يدل على أنه لم يصلها في أول الوقت، بل ورد معنا في بعض الأحاديث ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أسفر بها في بعض الأحيان، كل هذا قد تقدم. وهذا هو الصحيح، فهذا ينافي ما ورد في هذه الأحاديث من تأكيد فضل الصلاة في أول وقتها. كذلك بالنسبة للظهر ورد معنا ما يدل على فضل تأخيرها في حال شدة الحر، وهذا الحديث لم يفصل ولم يستثني مثلا في حال شدة الحر في الظهر من غيرها. كذلك أيضا مر معنا في وقت صلاة العشاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها إلى ثلث الليل وقال إنه لوقتها، الذي ورد التبكير به مطلقا هو وقت صلاة المغرب، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم صلىها في آخر الوقت إلا في أحاديث يسيرة كما تقدم معنا في مثل حديث عبد الله بن عامر وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى به جبريل أو لما صلى هو صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله عن وقت الصلاة صلى مرة في أول الوقت ومرة في آخر الوقت، وكذلك أيضا جبريل صلى به في أول الوقت ومرة في آخر الوقت، ولكن تلك الصلاة كانت لبيان ما بين الوقتين. أما الذي استمر عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم فهو على ما ورد تفصيله في الأبواب التي تقدمت. بقي معنا هل وقت صلاة العصر مما يبكر به أو لا؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه ما دام أنه لا يثبت في ذلك حديث في بيان فضل أول الوقت أن المسألة تعود لاجتماع الجماعة، مثل ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء، إذا رآهم عجلوا قدم وإذا رآهم أبطأوا أخر، وكذلك أيضا بالنسبة لمثل صلاة العصر، لكن في الوقت المختار وهو ما بين أن يكون ظل الرجل كطوله إلى أن يكون طوله مرتين. أما ما بعد ذلك فهو وقت اضطرار كما تقدم، ما لم أيضا تحن الشمس للغروب، فإن ذلك الوقت يعني يكره فيه تأخير الصلاة إلى ذلك الوقت كراهية شديدة. فيبدو أن وقت العصر يمكن أن يقسم إلى ثلاثة أقسام، وهو من أن يصير ظل الرجل كطوله إلى أن يصير كطوليه، وهذا الوقت هو الذي تبدأ فيه الشمس بالاصفرار، يذهب بياضها وتبدأ بالاصفرار. فهنا هناك من كره الصلاة فيه، وتبين معنا فيما سبق أن الحنفية يؤخرون الصلاة إلى هذا الوقت ويرون أنه هو الوقت، أنه هو وقت صلاة العصر. ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا ينبغي تأخير الصلاة إلى هذا الوقت، ولكنه يبقى وقتا لا بأس به إلى أن تصفر الشمس. إذا اصفرت الشمس وتضيفت للغروب فهذا هو الذي تكره فيه الصلاة جدا، إلا لمضطر، مثل أن يكون الإنسان غلبه نوم أو حجبه عدو مثل ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ورد في بعض ألفاظه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي العمل أحب إلى الله؟ وفي بعضها: أي العمل أفضل؟ وفي بعضها: أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ أي العمل أحب إلى الله؟ هذا موجود في صحيح البخاري، وكذلك أي العمل أفضل هي رواية مالك بن مغول عند البخاري. أما أي الأعمال أقرب إلى الجنة فهذا لفظ مسلم في صحيحه. وهذه الألفاظ نجد أنها متحدة المعنى تقريبا، لأن العمل الذي يكون أحب إلى الله فبلا شك أنه هو أفضل الأعمال، وبلا شك أنه هو الذي يقرب إلى الجنة أو هو أقرب إلى الجنة من غيره. وجاء في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في صحيحه قوله صلى الله عليه وسلم: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن هذا الحديث يدل على أن الفرائض هي محبوبة إلى الله جل وعلا، وهي التي تقرب إليه. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أفضل الأعمال أداء ما فرض الله. وهكذا أيضا قال عمر بن عبد العزيز في إحدى خطبه لما خطب. وفي الحديث أن أفضل العمل كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. وما دام أن هذا هو أفضل العمل، فإنه قد يشكل على ذلك بعض الأحاديث التي ورد فيها تقديم غير ذلك، مثل بعض الأحاديث التي ورد فيها لما سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال: إيمان بالله ورسوله ونحو ذلك. فمثل هذه الأحاديث التي يرد فيها فضل غير ما ورد في الحديث الآخر، وحديث ثالث يرد فيه فضل غير ما ورد في الحديث الآخر، هذه مما تطرق لها عدد من أهل العلم، وكل اجتهد في محاولة التوفيق بينها. فمنهم من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم راعى أحوال المخاطبين، فمثلا في هذا الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها وقال له ابن مسعود: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. السبب قالوا: لأن عبد الله بن مسعود كانت والدته حية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه بما ينبغي له أن يحرص عليه. لكن يشكل على هذا أنه في حديث إيمان بالله ورسوله كان من رواية أبي هريرة، وأبو هريرة كانت أمه حية أيضا، فلماذا لم يخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم كما خاطب ابن مسعود؟ هنا نقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن أبا هريرة كان بارا بأمه بما لا يحتاج معه إلى توصية. وأما ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يوصيه ليكون أشد برا بأمه من ذي قبل. كل هذا وارد، وهذا هو أفضل الأجوبة فيما رأيت، وإن كان هناك من اجتهد كالحافظ بن رجب رحمه الله ورأى رأيا آخر، وهو أن الأعمال تتداخل، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إيمان بالله ورسوله يكون أو تكون الصلاة في وقتها داخلة في الإيمان بالله ورسوله، لأن الصلاة هي عمود الإسلام وأهميتها لا تخفى، وهي التي تركها كفر، بل يقول إن جميع المباني الأربع تدخل أيضا في مثل هذا الخطاب، وهي أيضا الزكاة والصيام والحج وهكذا. كلها اجتهادات يعني قد تكون مقبولة وقد لا تكون مقبولة عند البعض الآخر، ولكن هذه الأحاديث كلها تفيدنا فائدة، وهي أن هذه الأعمال التي ذكرت سواء الإيمان بالله أو بر الوالدين أو الصلاة على وقتها أو الجهاد في سبيل الله، فكل هذه من أفضل الأعمال التي ينبغي لكل مسلم أن يحرص عليها، ويكون حرصه عليها أشد من حرصه على أي شيء آخر، خاصة الأعمال التي يمكن تكون وقتية ويندم الإنسان على ضياعها حين لا ينفع الندم، مثل بر الوالدين، فإن هذا مربوط بحياتهما، وقد يفقدهما المرء ثم يندم على أن لا يكون برهما حين لا ينفعه الندم. وفي الغالب أن وجود الوالدين يكون في حال قوة الإنسان، وقليل من الوالدين ممن يمتعه الله بالحياة حتى تكبر سن الابن ويكون مدركا لمكانة الوالدين، خاصة إذا جاءه ولد وعرف محبة الولد وعرف العقوق أيضا لو ذاق العقوق، فإنه في هذه الحالة ستتغير حاله ويعرف مكانة الوالدين وقيمة بر الوالدين، ولكن إن كان قد مات فإنه سيندم، وأما إن كان حيين فهذا من فضل الله عليه أن متعهما حتى أدرك أهمية وجودهما. ومع ذلك نسأل الله العافية فيوجد من الناس من يرزقه الله ذرية وأولادا ويذوق محبة الأولاد ومع ذلك يكون عاقا بوالديه، بل سمعنا وقرأنا ورأينا في الصحف وفي بعض وسائل الإعلام ما يندى له الجبين من أن بعضهم يأتي بأمه أو بأبيه ويتركه إما في الدور التي جعلت كملاجئ لكبار السن أو حتى في بعض المستشفيات. وفي هذه الأيام سمعت خبرا أن امرأة جيء بها للمستشفى ثم من جاء بها حتى ما أدخلت حتى للتنويم، وإنما جعلت في مكان الإسعاف، ثم ذهب من جاء بها من أولادها وتركوها، ويبدو أنها لا تعقل، يعني إذا سئلت من أولادها لا تعرف من أولادها، فتركوها هكذا. فهذا يوجد نسأل الله العافية، وصور العقوق متعددة، فهناك من يبلغ به العقوق ما هو أشد من هذا. نسأل الله جل وعلا أن يلطف بأحوالنا وأن يرزقنا العمل بما نعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هل يجوز الاستشهاد بالأحاديث المختلف في تضعيفها وتصحيحها بين العلماء في باب فضائل الأعمال في مجالس العوام؟ نقول إذا كانت هذه الأحاديث التي فيها ضعف ضعفها إذا كان ضعفها يسيرا وكانت تابعا لأحاديث أو لأمور ورد في فضلها أدلة شرعية أخرى، يعني لا تقرر أصلا جديدا، على سبيل المثال لو وجدنا حديثا فيه ضعف وهو يحث على صلاة الجماعة وصلاة الجماعة ثابتة بأحاديث صحيحة أخرى أو غير ذلك من فضائل الأعمال، فلا بأس بهذا، وتركه في الحقيقة أولى، لكن إذا كان الإنسان يجد فيه فائدة في ترقيق القلوب أو نحو ذلك فلا بأس به، بشرط أن لا يكون ضعفها شديدا، وبشرط أن لا تقرر أصلا جديدا، بل تندرج تحت أصل معمول به، والله تعالى أعلم. هذا ورد عندك في أي شيء؟ حديث عائشة عندك حسن غريب، أي هذا يبدو أن لفظة حسن ليست في نسخة موثوقة، فالصواب أنه كما قال الترمذي حديث غريب، يعني حديث ضعيف وليس حسنا. نعم نعم. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله اعتمد على بعض النسخ التي يعني كان لا ينبغي أن يعتمد عليها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.